بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الألغاز الإسلامية في الطائف بتسجيل دروس لجاوزة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العالمين للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
تعالى. ألم تر إلى الذين أوتوا يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكرامة والخنازير وعذب الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة للقزة حتى لو دخلوا زفر غض لدخلتموه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بهداه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر غض لدخلتموه. خرج قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي من الأدلة الكتاب والسنة، على أن بعض هذه الأمة، يعني لا كلها، فالأمة لا تجع على ضلالة ولله الحمد، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، هذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي يشرك بالله عز وجل. والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، كلهم يسمى وثنا، فالوثن كل ما عبد من دون الله. مأخوذ من وثن بالمكان، وثن بالمكان إذا ثبت وبقي، هذا هو الوثن. وق- قصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك وهم عباد القبور. عباد القبور يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع منها شرك فالذي نعمله لا ليس بشرك وإنما هو إلا بالتوسل للصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. بل حتى أني قرأت في بعض المعاصرين أن يقول نحن لا يقع منا شرك ونحن في مكة أبدا يعني في مكة لا يمكن يقع منا شرك لأن أبو جهل وأبو لهب وهم لها المكة ها؟ لكن مكة ما تعقل أحد الذي يثبت على التوحيد ولو كان في الشرك هذا هو الذي على الحق أما الذي يخالف الحق هذا ولو كان في جوف الكعبة هو ظالم ولا ينفعه الإنسان الإنسان لا ينفعه إنما ينفعه عمل فقط أما مكة فإنها لا تقدس أحدا ولكن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنا وجعلها حرما آمنا ومحلا للعبادة وإلا كيف كلهم فيها معصومون أو لا يقع منهم شرك هذا من الغرور والعياذ بالله. هذا قصد المصنف رحمه الله الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن ما يحصل عند القبور والأضرحة هذا ليس بشرك إنما هو من بعد محبة الصالحين والتوسل بهم اتخاذهم شفعاء هذه مقالة المشركين الأول لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه أو يعرفون معناه ويكابرون ويغالطون تبعا لهواهم. قال وقول الله تعالى ألم ترى هذا استفهام تقريب أي قد رأيت قد رأيت وعلمت يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب النصيب الحظ المراد بهم اليهود لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله أي كتاب عظيم من عند الله أوتوا نصيبا من الكتاب وهذا من باب التأييد لهم لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعلم به فكونهم يخالفون الحق وهم عندهم الكتاب هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم. أوتي نصيبا من الكتاب وهو الصلاة المراد به اليهود يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت الجبت الشرك او السحر او الساحر او الكاهن او الشيطان كلهم سمى جبت هو كلمه عامه كلمه عامه تشتمل على انواع من الباطل كلها تسمى جبت السحر والكهانه والطيره وعباده غير الله والشرك لله كلهم من الجبت هذه الكلمة الجبت يقولون ليست من أصل العربية كأنها من الألفاظ المعرّة كأنها من الألفاظ المعرّة يقولون بالجبت والطاغوت الطاغوت مأخوذ الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد الطغيان هو مجاوزة الحد كما تفسر المراد به هنا لا تجاوز به العبد حده من معبود او مطيع او مطاع في غير طاعه الله كله قوانين يقول العلامه ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه يعني رؤوس الطواغيت خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وبراه ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله ولا طاغوت. ونقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثه الاصول ذكر الطاغوت ورؤوس الطواغيت. واصل مرسول من الصيام لا يقولون ان يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا هؤلاء اهدى اي الكفار اهدى من الذين امنوا سبيلا اي منهج الكفار احسن من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا وهم عندهم الكفار ويعرفون الحق من الباطل لكن قالوا هذا عنادا وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه فبايعه الانصار من الاوس والخزرج وصارت للمسلمين دوله عظيمه في المدينه فاغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينه فاغتاظوا من المسلمين فضاقوا بهم ضرعا فذهب شعب بن الاشرف وحذي بن الاخطر من زعماء اليهود في المدينه ذهبوا الى مكه ذهبوا الى المشركين في مكه يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فانتهز المشركون الفرصه وقالوا انتم اهل الكتاب تعرفون الحق من الباطل نحن اهدى ام محمد بينونا بما عندكم من الكتاب اي على الحق محمد ولا نحن ان يخرجوه اوقعوهم في مأزق فقالوا ما انتم ولا محمد يعني بينونا صفتكم صفة محمد قال محمد قنبور مبثور قطع ارحامنا ونحن نذبح الكوم ونطعم الحديد ونفسي الحديد ونفك العالي ونفل الارحام وتقول انفسهم بهذه الصفات ومحمد قنبور عند الناس هو النبات التي تنبت في النخله يسمونها الراكوب تنبت في النخله لا تنبت في الاول انما تنبت في النخله هذه عرضه للسكوت لا تبقى لانها ليس لها قرار يسمونها الفلاحين الراكوب تعرفون الراكوب الغلاليب تعرفون الراكوب هو النبته التي تنبت في فرع النخله منها نبته منها تنبت وتكون في غير قرار عرضه للسقوط ولا يبقى لها شيء وشبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراكب الذي لا يستقر واذا مات سينقطع اثره قنبور مدثور قطع ارحامه يعني لما دعا الى الله ترك عباده الاصنام اعتبروا هذا قطيعه الارحام صله الارحام معناها عندهم الشرك عباده الاصنام هذا من انتكاس يسخر قالوا لا انتم اهدى من محمد قالوا هذا وهم يعلمون انهم كاذبون في هذا ولكن منها والعياذ بالله والحسد قالوا انتم اهدى من محمد فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الايمان الذي في كتابه انتم اهدى من محمد فانزل الله تعالى ألم ترى أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والشرك الذي عند قريش والطاغوت بجميع أنواعها جميع أنواع الطاغوت كلها موجودة في مشرك الألعاب ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى قريش أهدى من محمد هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هذا رد على من؟ على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافرة أهدى من محمد وأصحابه أهدى من الذين آمنوا سبيلا مع أنهم يعلمون وهم أهل الكتاب ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ثم بين السبب أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ كلامهم هذا كله ما هو أنه حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاه من الله وضعه. فدل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله. فما حمل إبليس على الكفر؟ فما حمل أحد ابن آدم على القتل؟ قتل أخاه سبب الحسد. الحسد داء يبيد والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في المشركين الذين قالوا إن محمد أبتر إن شانئك هو الأبتر إن أعطيناك الكوثر والكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير الكبير. الرد عليهم فصل لربك وانحر أخلص العبادة لله ذبحا وصلاته. إن شانئك أي مبغضك وهم كفار قريش هو الأبصر يعني هو المنقطع الذي لا أصل له. أما أنت فإنك لست فيبقى ذكرك ويبقى شريعتك ويبقى خيرك أبد الآباد. أما هم فسينقطع خبرهم وينقطع ذكرهم وهكذا. كل مبطل وكل مشرك كل ملحد وكل مخالف للحق فإنه ينقطع خبره ولا يكون له ذكر حسن أبدا لا يكون له ذكر حسن أبدا وإنما ينكر بالذنب واللعنة والنقص. أما المتمسك بالحق فهذا يبقى أثره في العالمين كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعلني لسان صدق في الآخرين. هؤلاء هم الذين يبقى ذكرهم الحسن والثناء عليهم والصحق عليهم ومحبتهم وإن ماتوا من مئات السنين. وهذا شيء واقع ولله الحمد. أهل الخير الذين ماتوا من مئات السنين لا يزالون يثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويحبهم أهل الإسلام. وأهل الشر وأهل الكفر لا ينكرون إلا بالشر ولا ينكرون بخير أبدا انقطع ذكرهم. هذا مصداق قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وليس هذا خاصا بقريش بل كل من أبغض محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبتر من الأولين والآخرين. إن شانئك هو الأبتر هذا عام لكل من أبغض محمد صلى الله عليه وسلم وأبغض شريعته فإنه هو المبتور المنقطع. وأما من أحده واتبعه وسار على نهجه فهو الموصول للذكر الحسن والثناء والجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجد والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما يأتي في حديث أبي سعيد أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. ومن ذلك التشبه بهم الإيمان بالجلد والطاغوت. وهذا واقع في هذه الأمة الآن من يؤمن بالجلد وهو الشرك والطاغوت فيعبد الأضرحة والأوثان ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله تشبها باليهود. كذلك يوجد في هذه الأمة من يمدح الكفار ويتنقص المسلمين كما كان اليهود يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس اليوم من يثني على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكلام والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية وإلى آخره. هذا شيء موجود هذا شيء موجود فلا على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى إنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبعا بهم. وها هي الآن الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود كما كان في اليهود مع أنبيائهم وصالحيهم. هذا شاهد الآية للترجمات. قال وقال الله تعالى قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لا تحبوا الكفار وتغالون الكفار. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا ينافي الإيمان ولا في الكفار ينافي الإيمان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا تضحكون من المسلمين إذا نادوا للصلاة وصلوا خلونا منهم. ذلك بأنهم قوم السبب في هذا أنهم قوم لا يعقلون ليست لهم عقول صحيحة منهم عقول ليسوا مجانين وليسوا بهائم عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقولهم لا يعقلون العقل الذي ينفعهم وإنما يعقلون العقل الذي لا ينفعهم فنفي العقل عنهم المراد به نفي العقل النافع وإلا فعندهم عقول لو كان ما عندهم عقول سقط عنهم التكليف رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفك لكن هؤلاء لهم عقول لم تنفعهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون العقل الصحيح النافع الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل يا أهل الكتاب هل تنفعون منا حفظون منا يعني تعيدوننا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل هل هذا عيب؟ هل الايمان عيب؟ ان كان هذا عيب فما هو الغيب الصحيح؟ هل تنفعون منا هل تعيدوننا الا ان امنا بالله وما انزل الينا بالقران وما انزل من قبل من التوراه والانجيل ما انزل على الرسل أما أنتم فبالعكس أنتم أولى بالعيب أما نحن والحمد لله ففينا الكمال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله. هل الفاسق الخارج عن طاعة الله يعيب المؤمن المستقيم على طاعة الله؟ هل يقول هذا عقل أو دين؟ أبدا لا يستوي عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى العيوب الصحيحة فقال هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. بين المعاني الصحيحة أنكم أنتم المتصفون بالعيوب الكبيرة وليس أهل الإيمان. هل أنبئكم هل الاستفهام هنا المراد به التقرير والتوبيخ بشر من ذلك الذي زعمتم فيها ثم زعمتم أن الشر فينا ولكن الشر في الحقيقة فيكم أنت شر من ذلك مثوبة منصوب على التمييز ينصب على التمييز مثوبة يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب كفره وهو أنتم أيها الكفار وغضب عليه غضب الله عليه الغضب ضد الرضا الغضب ضد الرضا. الله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين وغضب لا يقول له شيء والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به غضب الله عليهم لانهم عصوا الله على بصيره وجعل منهم القردة والخنازير مسخهم قردة والخنازير وذلك في اصحاب السبت اليهود، وذلك أن الله أمرهم بتعظيم يوم السبت وترك الامتثال يوم السبت، أمرهم بترك الامتثال يوم السبت. ثم إن الله امتحنهم فصارت الامتثال تكثر يوم السبت، فأغراهم ذلك في التفكير في إنكارها، أغراهم ذلك كثرتها يوم يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إن تأتيهم امتثالها يوم سبتهم سرعة يعني كبيرة، فطمعوا فيها. ولكن الله نهاهم عن صيدها، ماذا يعملون؟ احتالوا حيلة شيطانية، حفروا حفرا بدل يوم السبت، حفر في الأرض وجعلوا عليها سداد، فإذا جاءت الفتان يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها السداد، ويزعمون أنهم ما صادوها ولكن وقعت في الحفر وصادتها السداد، فإذا صار انتهى السبت أخذوها. هذه حيلة شيطانية، احتلال على أمر الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله عز وجل. والحيلة يعني الحرام يفدون، عادوا بالاحتلال على أكل الحرام، فهم معناهم أن صادوها، لأنهم لما عودوا بالأسباب، لما عودوا بالأسباب لإمساكها فمعناه أنهم أمسكوها. لا فرق بين من أمسكها بيده ومن حضر لها قدرة وجعل لها انسداد يمسكها، لا فرق فيها. لكن هذا من انتكاس فقرهم وضعف او قلة ايمانها او عدم ايمانهم بالكلية، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. مع ان لما حصل هذا الحادث اهل الايمان انقسموا الى قسمين، اهل الايمان منهم انقسموا الى قسمين، قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله، وقسم سكت قالوا لا تعيبون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فعند ذلك اخذهم الله بالعذاب، اخذهم الله بالعذاب. فلما هتوا عن امر عز قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اي كان ربك لا يبعثن عليه الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. وأما الذين أنكروا المنكر فأنجاهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد، فلم ينجوا إلا الذين أنكروا. أما الذين سكتوا حتى وإن كانوا كارهين لهذا السوء في قلوبهم، لكن لما لم ينكروا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. قال الذين ظلموا بعذاب بعيد بما كانوا يسكتون، فلما عتوا عن ما أمروا عنه قلنا لهم هذا أمر كوني، قلنا لهم أمر كوني، قولوا هذا أمر كوني، كونوا قردة خاسئين، حولهم الله من صور آدميين إلى صور القردة، وأصبح صورة هو صورة القرد، ولو تشابه الإنسان من بعض الملابس لكنها صورة قبيحة، حولهم الله إلى صور قردة وخنازير، أخذ في الحيوانات القردة والخنازير، حولهم الله من الآدمية إلى القردة والخنازير عقوبة لهم، عقوبة لهم. لما احتالوا على امر الله حول الله صورهم ونسخهم الى قردة وخنازير، هذا في اليهود عقوبة لهم على تجريهم على امر الله، دل هذا على انه لا يجوز الاحتيال على المحرم، وان الحيل التي تفضل الى الحرام محرمه. وقد ذكر الامام ابن القيم في كتابيه إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين في باب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع، فالحيلة التي تفضي إلى الحرام محرمة لأنها وسيلة إلى محرم. فالذي يحتال على الربا، بعض الناس يحتال على الربا في سد الحيل، يراوغ ويعمل حيل ياخذ الربا، هذا حرام، والشيء لا تنفع كلها باطلة، حرام عند الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الأشياء، كل حيلة تفضي إلى محرم فهي محرمة، استدلالا بقصة أصحاب السبت فلا حل به الملك من العقوبة. فتعد إلى الآية قوله قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هذا في اليهود والنصارى، وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت وعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية، وعبد الطاغوت عبد فعل ما معطوف على غضب الله عليه ولعنه، فعل ما معطوف على حال الأمر السابقة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كلها أفعال ماضية ولا لا؟ وعبد الطاغوت فعل الماضي أيضا، عبد يعبد وهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، عبد الطاغوت جمع عبد، فيكون معطوفا على من؟ الاسم الموصول، يعني الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل إلا فيما نذر عند أهل اللغة. السائد في قوله عبد الطاغوت دل على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. إذا من حديث أبي سعيد الآتي عيسى ثلاثة، الآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجبس الطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عبد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخدم عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب قال الفهم، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بالسلطان البين، أنا الأمر ممن افترى على الله كذبا، أنكروا عليهم ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغبوهم على الشرك، فروا بدينهم اتجهوا إلى غار، إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فألقى الله عليهم النوم فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة كما وصفها الله عز وجل، فاحسبهم أيقارا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على جنوبهم من أجل أن لا تتضرر جنوبهم من طول النوم عليها، الله تولاهم سبحانه وتعالى برحمته ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم معهم كلب خرج معه فأصابه ما أصابه، هذا دليل على أن صحبة الأخيار تنفع، حتى الكلاب انتفعت بصحبة الأخيار، وكلبهم باسط لرعاية الوكيل مثله سابع لرعاية على الأرض إليه بالوكيل، يعني بالباس لو اطلعت عليه لو ليس منهم فرار ولم ليس منهم رعب، يعني بسوفهم فأنهم مستيقنين لهم إياه، شعورهم طالع وأظافيرهم من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل بعدهم آمنوا بالله، عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد طول مدة، فصار لهم شرار كم من الناس هم يدرون، ثم إنهم أرسلوا واحدا يشتري لهم طعاما من المدينة وأوصلوه بالسفلى، لأنهم يحكمون الجيل اللي ناموا وهو موجود إنه لا يزال، ما دروا أن الأمور تغيرت وأن الجيل الذي هربوا منهم هلكوا، جاء جيل مؤمن، ما دروا عن هذا كله كل الموت، فلما ذهب هذا المندوب وما أعلمها قديمة ما يترغفوا به في هذا الجيل، لما جاء وعرضها على البايع فغضبها، لو هذا لازم سلة، هذا لابد أنه لا وجد سلة، فعند ذلك تلبوا لهم خرجوا إليهم فلما وصلوا إليهم وجدوهم قد مات، ألقى الله عليهم الموت، عرفوا أنهم رجال صالحون، ماذا يفعلون بهم؟ يتنازعون بينهم أمرهم، ماذا يعملون بهم؟ يبسلونهم؟ ولا يجون عليهم؟ يغاثون ماذا يعملون؟ لكن فيه ناس منهم ذهبوا مذهبا سريعا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال هؤلاء رجال صالحون فيهم بركه فيهم خير نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم والصلاه عندهم والدعاء عندهم لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد طول. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شاهد من الايه انه كان في اول الخليقه من يبني المساجد على القبور فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الايه تشبههم به وقد وقع هذا ويوجد في هذه الامه من يبني المساجد على القبور ادل على وقوع الشرك في هذه الامه كما وقع في الامه السابقه. هذا الشاهد من الايه قال الذين غلبوا على امرهم اي الذين جهلوا القوه والذين نفذوا امرهم فلنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا عليهم مسجدا لزيارتهم والتبرك بهم والصلاه عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الاجابه. اذا كان في الامم السابقه من يبني المساجد على القبور فلا في هذه الايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني على القبور وقد وجد. ففي هذا رد على من زعم ان هذه الامه لا يقع فيها الشرك. هذا مقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن. سبق لنا أن اللام عنه لام قسم فهي على تقدير قسم والله لتتبعن وأكده بنور السقينة لتتبعن يعني ثلاث التأكيدات القسم واللام والنون التأويلات ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان هذا الامر سيقع. لتتبعن سنن اي طريق السنن بالفعل الطريق. اما السنن بالضم فهي جمع سنه وهي الطريقه ايضا سنه الطريقه. فمن قراه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور. ومن قراه سنن المراد به جمع سنه وهي الطريقه وهي الطريقه بمعنى واحده. من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حذو منصوب على الحال منصوب على الحال حذو القبلة القبلة هي السهم الذي يرمان كانوا في الأول يرمون بالنبي السهام التي يرمون القوس والوتر القوس والوتر يرمون لها النبال السهام وكل سهل له قبلتان في رأسه يعني يكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا رمي به فلا يسقط يعني الريش هذه تحمله تحبله كل واحد تسمى قبلة ولا بد أن تكون الرياش متساوية لا تكون واحدة أكبر من الأخرى إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى مال السهل فقط إذا تساوت تعادل ومضى دون أن يصل إلى الهدف المقصود. فتتبعون سنن من قبلكم حلو القبة بالقبة أو تتبعونهم كما أشبهت ريشة السهم الريشة الأخرى. تختلفون عما يفعلون كل ما فعلوا ستنفذونهم أنتم من باب التشبه حلو القبة بالقبة بل وأبلغ من ذلك حتى لو دخلوا جحر غد لدخلتموه أي جحر بالظل والسرب السرب الذي يكون في الأرض يحفره الحشرات ودواب الأرض تحفر لها أسرابا تختبئ فيها معروفة الجحور معروفة ومنها جحر الضب. الضب حيوان معروف حيوان معروف في أرض العرب وهو من النباحات يؤكل لأنه من الطيبات لأنه يتغذى بالعشب والشيء الطيب فهو حلال وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ولكنه لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم وبين أنه لم يكن يرضى قوله فيجده العاقل يعني تكرهه نفسه تراها نفسية أبحر الإنسان إذا اعتاد الشيء يكرهه ولو لم يكن حراما ولذا في جواب الآن جواب حلال بالإجماع ستزيل من يكرهه من الناس لأنه ما اعتاد هذا الشيء فما تعاظه النفس هذا ليس دليلا على تحريمه إنما الحرام لا حرمه الله ورسوله ولا يحرم الله ورسوله شيئا الا لحبه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسه فهو طيب، اما ما كان فيه نجاسه او كان ضارا فهو خبيث، يحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالضبط على ان الايمان هو من الطيبات. وان كان بعض الناس تعافى نفسه قال انت دليل على تحريمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لانه عافته نفسه فقط، لما قيل له احرام هو قال لا ولكني اعافه، ولكنه ليس بارض قوم فاجدني اعافه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الضبط يحكي الجحر، هو من اعثر الجحور، اعثر الجحور جحر الضاد، لانه يكون متعرجا هذه كلها منه، علشان الذي يريد ان ياخذها ما يستطيع العسر الجحر، ما يمكن تدخل الاكل تحت هذا لانه ما متعرج، يجعل له تعاريف ويجعل له اشياء ما يستطيع الوصول اليه الا بالحفظ. فجحر الضب هو اعثر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع انه من اعثر الجحور ولا فائده فيه لهم لكان في هذه الامه لن يفعلوا ذلك. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من ياتي امه على اهلها لكان في امتي من يفعل ذلك. في الحديث الاخر حتى لو كان منهم من ياتي زوجته في الطريق لكان في امتي من يفعل ذلك. لانهم يرون عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه، وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. فالتقليد الان والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق في اسهل الاشياء واخطر الاشياء، لا لشيء الا لانهم يفعلونه. والمقلد يرى انهم اهل العقول وانهم اهل التقدم والحضاره وهم المفكرون فيقلدهم من اجل ذلك. هذا واقع خصوصا في اهل الزمان بكثره. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعونا كما لم كان قبل. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، اي لا تتبعوني ولا تقلدوني. قد جاء النهي عن التشبه، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ان تشبه بقوم فهو منهم، جاء اخر الاحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح ان هذه الامه يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى، ولا بد لهذا الخبر الصادق من الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد في هذه الامه ولا بد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يعمل الشرك مثلهم سواء من سواء. نعم اليهود والنصارى بلوا على القبور، فوجد في هذه الامه من يبني على القبور تشبها بهم. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، وجد في هذه الامه من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحة قال بعضهم ليه النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد مع ان محمد افضل من عيسى؟ يقولون كذا انتم تنكرون علينا، والنصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو افضل من نبيهم كما يقولون؟ سبحان الله، الدين يعني بالعوائد او بالوحي؟ دين الوحي هو بالعوائد والتقاليد. كذلك يوجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويرسل شاربه، ويوجد في هذه الامه من يحلق لحيته ويرسل شاربه. الى غير ذلك من انواع التشبه التي لا تخفى الان مصداقا لقوله من باب التحذير والنهي لا تتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكلة بالكلة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. والشاهد منه انه يوجد في هذه الامه من يتشبه اليهود والنصارى في عباده في الشرك بالله عز وجل، أن يتشبه به في الشرك بالله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو في الأئمة ويتخذهم أربابا من دون الله. أهل الصوفية الآن يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون، حتى لو قالوا لا تصلوا ما تصلوا، لو قالوا اشربوا الخمر قالوا هذه طاعة، هذولا ما عليهم شيء محرم لأنهم أولياء ولا يمكن نعطيهم. يقولون المريد ينبغي أن يكون عن السوء كالمجلس على النحل، كالمجلس بين يدي غاسله، فالميت بين يدي غافلة أبدا. إلا ما ينكر هذا مريد إلا أن معطى السيف معطى مريد حتى لو أراد منه الحاحشة يقول سمع وطاعة. لو أمره بأخذ النجاسة يقول سمع وطاعة لأن هل يعتبر هذه من الطاعات لأن هذا وهي الأولياء إلا يحجعنا. هذا حاصل في هذه الأمة الغلو الأشخاص إلى عبادتهم من الله وقد وقع قطع في هذه الأمة اتخذوا أحبارهم رهبانهم أرباب من الدنيا الأحبار هم العلماء ورهبانهم العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ففيه شبه من النصارى واقع. أما فقه هذه النصوص وما تدل عليه هي تدل على أحكام كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجد والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة. الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيل والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت تشبهاً بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة في الظاهر الموافقة لهم في الظاهر يسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الظاهر. لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم في الظاهر يعتقدون بطلان هذا الكلام ولا لا؟ ولكنهم وافقوهم في الظاهر ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجد والطاغوت. فالذي يمدح الكفر ولو بلسانه الذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه ويطبق الكفر والكفار على الايمان والمؤمنين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت ولو بلسانه ولو كان قلبه لا يوافق على ذلك. هذه دقيقه عظيمه ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمه جدا. هذا فيه خطر. الذي كان لو تكلم بالسلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت ولو قال انا في قلبي ما اعتقد ذلك انا ما علينا من قلبي. فهلوه هذه دقيقة جدا المسألة. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت. عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم. وفيها الرد على من زعم انه لا يقع في هذه الامه شرك لان لا يدل على انه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عباده الطاغوت التي منها عباده القبور والاضرحه ومنها الحكم بغير ما انزل الله ومنها ومنها شيء كبير كله من عباده الطاغوت. المساله الثالثه الرابعه في الايه الثانيه دليل على ذكر عيوب المردود عليه. على ذكر عيوب المردود عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يختزي ويفحم حتى يختزي ويفحم في خصومه. مسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة. ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المتبعة وغيرهم ذكر محاسنهم فيها رد عليه لأن الله ذكر معايبهم ولم ينكر لهم شيئا من المحاسن قلنا لا. فالآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. سبحان الله تجمع ذهب ودب حطب عمي على مدار العمي أصحابه بتجمع الحليم على العقرب مع العود مع ما تجمع أصحاب ليل هذا لا يريدون هذا يريدون حطب عمي ولا حاطب ليل تجمع ذهب ودب من الحيات والعقارب وكل شيء هذا ما يجوز أبدا. ما هي طريقة التجنيد، طريقتنا البداية والإرشاد إصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك، ولا نريد إلا الطيبين، لا نريد إلا الخبثاء والمبتدعة والخرافيين، هؤلاء نتبرع منهم، وإذا رددنا عليهم لا ننكر مخاسرهم، ننكر مساويهم، الله ذكر مساوي هؤلاء لما رد عليهم، يعني ما لهم محاسن أبد، تنفع بالمحاسن، لكن مساويهم أشد من محاسنهم، وأيضا في مثل محاسنهم ترويج لباطلهم وتغرير بالناس، تغرير بالناس انهم طيبين وانهم هذا لا يجوز. المسألة الثالثة في الآية الثالثة دليل على انه كان في الامم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد ان يوجد في هذه الامة من يبني المساجد على القبور، ففيه رد على من زعم انه لا يقع في هذه الامة شرك. أما الحديث مسألة الأحكام السابعة، مسألة السابعة في الحديث دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار، الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك. المسألة التاسعة في الحديث دليل للترجمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل من عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مسمع من المسلمين والمرأة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تدل عليه أو بعض ما تدل عليه هذه النصوص العظيمة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قلتم حذركم الله أن المدخ التي لحظها أهل الكهف لا يعلمها إلا الله، قبل المصروف بقوله تعالى ولبثوا في كهف ثلاثة من أجل السنين وازدادوا تسعا، مرجو التوضيح حذركم.
نعم، هذا والله أعلم من مقالات الناس الذين تجادلوا في مدتهم وتجادلوا في عددهم، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، فيقولون خمسة ثالثهم كلبهم علما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فهذا من أقوالهم التي تنازعوا فيها في عدد حادثة، ثم تنازعوا في المدة ولبثوا في كهفهم، هذا تابع لما قبل، يعني من جملة مقالاتهم أنها قالوا لبثوا في كهفهم 300 وزادوا تسعة، 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قالوا قل الله أعلم بما لبثوا، أولا علم الله سبحانه وتعالى، يدل على أن عددهم لا يعلمه إلا الله، وأن مدة لبثهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الرب أعلم بعزته، هل تفضل ولا لا؟ ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من بعض الراسخين في العلم الذين يستنبطون من الآية، وإن الكثير لا يعلمون هذا. وكذلك المدة من جملة ما قالوا أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبث، فخوض العلم إليه سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يعلم مدة ما لبث إلا أنها مدة طويلة، يعني عاش فيها قرون وما فيها قرون، الله أعلم بها.
قضية الشيخ
وهذه كرامة، يعني ما حصل له يعد من كرامات الأولياء، يعد من كرامات الأولياء.
نرجو من فضلكم تعريف الصوفية بوجه عام، وما هي الأخطاء التي يقعون فيها وما تخرجهم من الملة، كما أنه يوجد لي طريق متصور فهل يجب مجالسته ومناصحته أم الابتعاد عنه؟
التصور في الأصل التعبد، التعبد سمي تصوفا لأنهم كانوا يلبسون الصوف في باب الفتولة والتقشف والتواضع بزعمهم. أصله التعبد والزهد هذا تصوف أولي ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه خرافات وإنما يلاحظ على يمكن ثم شق على النفوس يتشددوا في العبادة حتى شقوا على أنفسهم. إذا ما كان عند الأولين يعني شيء من الشرك أو من الخرافات الذي يلاحظ عليهم فقط هو أنهم شقوا على أنفسهم في العبادة. لكن تطور التصوف لأن الشيء إذا خالف الشرع ولو قالها يسيرة يتطور من الله تطور التصوف ودخل فيه الوثنيات وعبادة القبور والأضرحة وسقوط التكاليف في زعمهم عن بعض الأشخاص لأنه وصل إلى الله. وأيضا دخل فيه أنهم لا يتلقون ما أحكامهم من الشرع وإنما يتلقونها بزعمهم من الولي والولي يتلقى من الله مباشرة. والأنبياء يضرون في العوام الأنبياء للعوام أما الخواص هؤلاء يأخذون عن الله مباشرة. هكذا على التصوف الذي آل إليه أمر التصوف في العصور المتأخرة. وفيه كتب مصنفة في التصوف قديمة وحديثة من الكتب الحديثة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوسيل رحمه الله كتب كتاب في حقيقة التصوف وبين فيه مخارج الصوفية. وكذلك من قبل الشيخ بن القيم في مدارج السالكين قد صرف لكتاب اسمه منازل السائلين عن العباد لابي اسماعيل الهروي. وهذا عالم جليل اسماعيل الهروي او ابو اسماعيل الهروي عالم جليل لكن عنده شيء من الشطحات. والف هذا الكتاب منازل السائلين في طريقة التصوف. جاء الشيخ ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من الحق وبين ما فيه من الخطأ في مدارج السالكين. مدارج السالكين شرح منازل السائلين المثل للهروي والشرح لابن القيم بين كثير من شطحات الصوفية وأغلاط المؤلف رحمه الله. الحاصل أن من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب فليراجعها. كذلك الشيخ ثاني الله ظهير رحمه الله كتاب أيضا التصوف ومخارج الصوفية. والمستاذ صابر قعيمة مدرس كان في كلية الشريعة في الرياض من علماء الأزهر له كتاب التصوف أيضا تصوف حقيقة ومنهج أو ما هذا معناه وهو مطبوع موجود الآن. أنا أراد أن يراجع هذه الكتب فيها خير إن شاء الله. نعم ينصحه ويهديه من هذه الكتب فعل الله أن يتوب عليه. من قال في وحدة الوجود وهذا المذهب هو أقصى مذهب على وجه الأرض لأنه يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق أي واحد كله واحد فليس هناك خالق ومخلوق وحدة الوجود الوجود واحد فقط. فمن زعم أن هناك خالق ومخلوق هذا شرك ذلك. ومن قال إن لوحدة الوجود هذا موحد هذا مذهب ابن عربي وابن سبعين والتلمساني والحلاج ومن ذهب مذهبهم. قد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بردود كثيرة موجودة ضمن المجموع مجموع الفتاوى الجزء الخاص بالسلوك كله في هذا الموضوع. نعم.
فضيلة الشيخ أرجو تفسير الآية الكريمة قوله تعالى أذهبتم طيباتكم الآية
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الذي يقدم الدنيا على الآخرة وينشغل باللذات والشهوات المحرمة ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى هذا يقال له يوم القيامة هذه المقالة أنك استمتعت بالدنيا اتبعت الشهوات أليس لك في الآخرة نصيب ولا من الجنة نصيب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا الكفار الذين لا يهمهم الأمر الدنيا يعملون للدنيا. الكفار الآن لا تهمهم الآخرة وإنما يعملون للدنيا الصناعات والمخترعات والكسب الحرام والربا وجمع الأموال، هذا همهم، فلا يعتبرون للآخرة أبدا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولبعض المسلمين الذين أيضا اشتغلوا بالشهوات لهم نصيب من هذا الوعيد، وإن كانوا ليسوا كفار لكنهم نصيب من هذا الوعيد. ولهذا كان بعض الصحابة إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي، إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي ويقول أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها لشدة ورعه رضي الله تعالى عنه. فقد يكون من المسلمين من يتناوله هذا الوعيد حينا. نعم، قال الله تعالى إن خلق من بعدهم قلب أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. هل ينام كل الليل ولا يقوم يصلي، لا تهجد ولا وتر بل لا يصلي فجر، يوتر شهوة اليوم ولذة اليوم على طاعة الله، هذا من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآية عامة لكن هي في الكفار وتتناول بعض المسلمين المتساهلين في أمور دينهم. لا
قوية الشيخ، ما صحة الحديث الآتي وما معناه ما هناك أقواما يأتون بأعمالهم كجبال الجهام يجعلها الله أعداء منصورا، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ولكن إذا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أرجو قويتهم التوضيح، وهل يكون ذلك بسبب المعاصي في القلوب أم عدم الإخلاص؟
ذهاب الأعمال الصالحة يوم الآخرة لهم سببان، السبب الأول الكفر والشرك، فالمشرك والكافر لو جاء بأعمال كثيرة لا تقبل منه لا صيام، لو جاء بصلاة وصيام وحج وصدقات لكن عنده شيء من الشرك الأكبر يدعو غير الله أو يستغيث غير الله أو يذبح غير الله، هذا تكون أعماله هباء منثورا لأن الشرك أفسدها. مثل المتطهر، المتطهر بالوضوء إذا أحدث فسدت طهارته، كذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة هل طهارة لكن إذا أشرك فسدت طهارة. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فاته والعياذ بالله يبطل الأعمال، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني قد يكون الإنسان مؤمن موحد ولكن لأعمال كثيرة لكن عليه مظالم للناس، لكن عليه مظالم للناس، والله جل وعلا يقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة لأن يأخذ من حسنات الظالمين للمظلومين، فإذا لم يبق لهم حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على الظالمين ويطرحونه في النار. قد يأتي الإنسان المؤمن الموحد بأعمال كثيرة لكن يأتي عليه مظالم، ضرب هذا، سكن هذا، أكل مال هذا، تكلم في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنة، فهذا خطر عظيم. لا.
ما صحة الحديث إن لنعم الله أعداء؟ قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل.
وأنا لا أعرف الحديث في هذا النص، ولكن جاء في حديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وذلك لأن الحاسد يعترض على الله، يعترض على الله في إعطائه المحسوب، يقول فلان ما يستحق هالمال، فلان ما يستحق هالعلم، فلان ما يستحق، لأن هذا اعتراض على الله، إن الله أعطى من لا يستحق، لذلك هذا يجري بحسناته ويأكل حسناته والعياذ بالله. نعم.
هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين، وإذا صح ذلك فهل يكون عند المقبرة أم أبدا؟
حديث قوي فيما أعلم وليس بدرجة الصحيح لكنه فيه قوة، والمراد بإقرأوا على موتاكم يعني على المحتضرين وقت الاحتضار، اقرأوا عليهم وقت الاحتضار، المحتضر تقرأ عند سورة ياسين قبل خروج روحه لأن ذلك فيه فائدة للمحتضر، سهل خروج الروح عليه ويسره بالتوبة، يسره بالتوبة إلى الله قبل أن يموت. فالمراد بموتاكم يعني المحتوائي. أما إذا مات الإنسان فلا يقرأ عليه لا على جنازته ولا على قبره، لأن هذا بدعة. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح أنهم يقرؤون على الجنائن، وما كانوا يقرؤون على القبور. ما ثبت هذا، لم يثبت عنهم. فقراءة ياسين إنما تكون عند المحتضر فقط. نعم. الحديث كما أعلم أنه في درجة الحسن. نعم.
إذا قرأت في كتاب أو مجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم، هل أقولها مرة ثانية عن تلك التي قرأتها؟
إذا قرأتها بنية القراءة أن تقولها بنية الصلاة كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأتها بنية الصلاة فليست نزل على النية.
إذا كان الشخص في مكة فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مسجد الحرام أم في المنزل؟
مكة كلها سواء، كلها تضاعف فيها الأعمال، كل ما هو داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الأعمال، حتى هذا خاصا في مسجد الحرام، بل كل الحرم ولذلك. والنافلة أفضل ما تكون في البيت سواء في مكة أو في خارج مكة، النافلة أفضل ما تكون في البيت لأجل أن البيت يعمر بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا بيوتكم قبورا. أما الفرائض فإلا يجب صلاتها في المساجد، مسجد الحرام وغيره. لا.
ما الحكم في الخلف بالطلاق ثلاثا؟ هل يقع الطلاق إذا كان الخلف لا يتعلق بالزوجة؟ وخاصة أن بعض الناس قد اعتاده ولا يقصد الطلاق، وما هي الكفارة إن كان يقع الطلاق؟ فهل يقع واحدة أو ثلاث؟ حضراتكم الله.
خلف الطلاق هذه لها تفصيل، فيها لا يستجيب على طول، لازم اللي هو يستنطق الشخص الذي صدر منه ويعرف مقصوده والترفض الذي قال هو هل سبقه طلاق او لم يسبقه. فهذا عليه ان يحضر اما للمحكمه عند القاضي واما ان يحضر لدار الافتاء. اما الفتوى العامه في الدرس او في المسجد هذه ما تصح على فكره، لان قد يفهمها بعض الناس خطا يطبقها على نفسه او يخبر الناس بها يفهمونها خطا، هذه لا بد من عرضها على الافتاء او القاضي.
قلت عدة مرات ولم أكفر عن يميني، فماذا أفعل؟ وهل يجيء في كفارة طعام جارك مثل الأرض واللحم وغيره؟ أحسن رسول الله.
إذا حلفت عدة مرات على شيء واحد إنها تكفيك كفارة واحدة، فما لو حلفت ما تأكل هذا الطعام عدة مرات أو ما تدخل هذا البيت حلفت عدة مرات تكفيك كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، حلفت ما تدخل البيت، حلفت ما تأكل الطعام، حلفت ما تكلم فلان، حلفت ما تزور فلان، هذه أيمان على أشياء متعددة، كل يوم له كفارة مستقلة. نعم.
في أحد الولائم دخل شخص وسلم على الحاولين دون معانقة وتقصير، فعندما سئل عن ذلك قال إن السلام والمعانقة حرام، وحصل بسبب ذلك جدل شديد. أفتونا في هذه المسألة يا رسول الله.
لا، هي ليست حرام، المعانقة ليست حرام، واللي قال هذا غلطان، أي حرام. ولكن الأولى أن المعانقة لا تكون إلا للقادم من السفر، وأما غير القادم من السفر فتكفي المصافحة، هذا هو الأولى والأحسن. أما الحرام فهي حرام إن شاء الله. لا.
إذا كنت مسافرا يوم الجمعة فهل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟
لا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لا تقديم ولا تأخير، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، فإنما تجمع الصلاتان إذا كانت من جنس واحد مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما إذا كانت من جنسين جمعة وظهر فلا يجوز، نص أهل العلم على ذلك. لا.
قد تقاعدت عن العمل منذ 6 سنوات ولم تفرق لي رواتبي خلال هذه المدة شهريا، ثم رجعت من أجل استلامها فجاءتني جمعة واحدة بعد مضي 6 سنوات، فهل عليها زكاة وكم مرة تجب فيها الزكاة؟
نعم، إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة لك ومتقررة لك ولكن أنت الذي تأخرت في حضرها، إنها تجب فيها الزكاة عن السنوات الماضية، كل سنة ربع العشر مما في تلك السنة لك من النقود في بيت المال، كل سنة ربع العشر من النقود المتوفرة لك في بيت المال ربع العشر، 2.5% هذا ربع العشر. نعم. أما إذا كانت لا تقررت ولا درست أنك ما تدري تثبت ولا ما تثبت فيها مراجعة ولا تدري تثبت ولا لا تثبت فهذه ليس فيها زكاة حتى تثبت وتتقرر تجري الدين الذي على المسلم هذا الذي يحصل أو لا يحصل. نعم.
امرأة أصابها مرض فنذرت إن شاء الله أن تصوم سنة كاملة وتنحر نار ثم توفيت من ذلك المرض ويعنها لا تستطيع قيام السنة فما لا يجب عليها.
إذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كانت تستطيع فيجب عليها، لأن هذا نذر طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذا كانت لا تستطيع الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، عليها أن تنتظر، عليها أن تنتظر لأنها تستطيع في المستقبل. فإن أمكنت من الاستطاعة إنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إذا أمكنت من الاستطاعة. نعم.
ومدى صحة حديث لا تشرك بالله ولو كنت على نهر جاد؟
حديث صحيح، ومعناه أن الإشراك في العبادة لا يجوز، العبادة اكتفاض واعتدال، ومن ذلك الطهارة. لا يجب للإنسان أن يشرك بالماء، لأن هذا معناه زيادة في العبادة، زيادة في العبادة ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع، يعني اغتساله الكامل من الجلالة صاع من الماء عليه الصلاة والسلام. وأما وضوءه فهو مد يعني ربع الصاع، وفي بعض الروايات أنه مرة توضأ بثلثي المد، بثلثي المد، على دليل على الاقتصاد في الماء وعدم الإطراف في قبضه، يعني هذا فيه زيادة في العبادة، والزيادة في العبادة لا تجوز. نعم.
أنا شاب من الذين أنعم الله عليهم بالهداية، فإني من المحافظين على صلاة الجماعة وقراءة جزء من القرآن كل ليلة، ومن المحافظين على قيام الليل وعلى ذكر الله. وسؤالي أني من الذين يصلون أجرهم، ولكن لم أكن متشبها بالكفار أو خيلاء، ولكن على حسن نية، فهل أنا بهذا العمل عاصم وخارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول ثبتك الله على العبادة والمحافظة على الصلاة، ولكن إسبال الإجار لا يجوز، حتى ولو لم تنهي الإسبال ما نزل عن الكعبين فهو في النار، قصدت أو لم تقصد، فيجب عليك رفع الثوب أو الإزار أو الجسم على الكعب، الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، أما ما تحت الكعب تحت الكعب فهذا إسبال محرم، سواء قصدته أو لم تقصده، إن قصدته فهو راشد، وإن لم تقصده فهو إسبال محرم، لا يجوز تركه والاستمرار فيه وأن تعلم منه إسبال، لا يجوز ذلك.
هناك بعض الناس عندما يقوم ركعة ركعتين في الصلاة الجهرية عندما يقوم لسيأتي هاتين ركعتين يأتي بها جهرا، فهل عمل هذا صحيح؟
هذا خلاف الراجح. الراجح أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هذا هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دل على أن ما يأتي به إتمام للصلاة فهو آخرها. أما رواية فقروا راجل القضاء تمام أيضا، وفي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتمت وتكاملت، فالقضاء هنا بمعنى الإسلام، معنى الإسلام وانتهاء. فإذا كان مثلا أدرك ركعة مع الإمام ثم قام ليأتي بالبقية، فإنه يظهر في الركعة الأولى، يجهر في الركعة الأولى التي يأتي بها بعد الإمام لتنضم إلى التي أدركها، ثم في البقية يسر في القراءة لأنه آخر قراءته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.